بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في بحث الجري، قاعدة الجري في التفسير. قاعدة الجري في التفسير مرة أن فيها نظريتان أساسيتان، وإن كان نظريات متعددة لكن يعني النظريتان أساسيتان. نظرية أن الجري هو عالم التطبيق، ويجب أن نعزل تنظير المعنى الكلي عن عالم التطبيق، وهذه نظرية بهذا التفسير تبناها الملا صدرة في تفسيره، وتبناها الفيض الكاشاني وأعلام كثيرين ومنهم العلامة الطبطائي، حتى من جملة من أعلام مفسري أهل السنة أيضا تبنوها بهذا المعنى. بينما النظرية الثانية في الجري كما مر بنا هي أن مدلول الكلام يجري إلى مواطن وموارد عديدة، سواء موارد من تنظير المعنى إلى معاني جدية متعددة، أو موارد هي تطبيق مقام التطبيق، كلها يحتوشها عالم مدلولات الكلام، كلها يشملها عالم مدلولات الكلام. هاي النظرية الثانية، ومن ثم التطبيق جزء من مدلول الكلام. وحيث أن التطبيق جزء من مدلول الكلام، مر بنا أن المصداق التطبيق أيضا له مصادق متفاوتة في الأهمية. وفي العناية دوما الذي ينظر كلاما كليا يلاحظ تطبيقات مصداقية، في هذه التطبيقات المصداقية في مصادق أهم. افترض قول الله تعالى: ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قتل النفس وإحياء النفس كم هو مهم عند الشارع، لكن النفوس متفاوتة، نفوس الأنبياء، نفوس الأولياء، نفوس العظماء، دي له على حال أهمية أكثر، نفوس المتقين، نفوس الصالحين، بخلاف نفوس الأشرار والشريرين. وإن كان عموم حقن الدماء وحقن النفوس حكما هو حكم عام للكل، لكن له مراتب تشديد، شبيه ارتكاب حرمة القتل في الشهر الحرام في البلد الحرام تختلف بالتالي. فإذا هذه أمور لا بد من الالتفات لها، أن على أي حال أن معنى واحد لكن في مقام التطبيق. بعبارة أخرى الآن من باب المثال، حرمة القتل عند الشارع في الآية القرآنية حتما انطلقت من مقاصد في الشريعة، مصالح ومفاسد ما شبه ذلك يراعيها الشارع. أي مصلحة تلك التي تثير حفيظة الشارع المقدس لينبري لتقنين هذا الحكم؟ لا ريب أنه لاحظ حرمة النفوس، حقن النفوس والدماء. النفوس الكريمة لأجل عين ألف عين تكرم، ان ابراهيم كان امه هو بنفسه فرد واحد، لكن محبوبيه عند الحضره الالهيه او اهميه محبوبيه لاجل اهميه عند الحضره الالهيه يعدل امه. ضربه علي يوم الخندق فاض ضربه واحده تعدل عباده الثقلين، هي نفس دليل إمامة علي عليه السلام. إذا الثقلين كل أعمالهم تضعها في كفة وعمل واحد لعلي والثقلين، ليس الثقلين في عصر الرسول، الثقلين يعني هذا منذ آدم إلى يوم القيامة، هذه مبالغة يقولها سيد الأنبياء. ضربة علي يوم تعدل عباده الثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، أي سنفرغ لكم أيها الثقلان، ثقلان الجن والإنس من الأولين والآخرين، ضع كل أعمالهم في كفة وأرقى أعمالهم هو عبادتهم، ضعها في كفة وعمل واحد لعلي يوم الخندق يعدل كل هذا العمل. مبالغة، يذكر هذا الحديث بنفسه من أحاديث إمامة علي عليه السلام. المقصود أنه لاحظ أهمية عمل فرد في عمل واحد يصدر من عنده في مقطع معين تعدل في مقاصد الشريعة أعمال أجيال من البشر وأجيال من الجن، كل ضعها في كفة وعمل من فرد واحد يعدل في كفة واحدة. على موازاة هذا، على كل، فإذا الأهمية عند الشرع تختلف. إذا كانت تختلف، إذا تشريع الشارع لحرمة القتل انطلقت من ماذا؟ من بعض المصادق الهامة. في يعني بعبارة أخرى، صحيح أن للشارع مقصد في الشريعة وفي التقنين، من باب المثال أذكره هذا الآن، في عموم أفراد ومصادق الطبيعة، لكن بعض مصادق الطبيعة ضعها في كفة وكل مصادق الطبيعة في كفة أخرى. فالمحرك والباعث لتقنين الشارع في مقاصد الشريعة المصادق الهامة، ما يمكن أن تقول لا تكترى، ما يمكن أن تقول هذه تنظير. كيف هي تنظير؟ تنظير كلي بمعزل عن التطبيق. أي معزل عن التطبيق؟ المصادق الأهم في التطبيق هي منشأ تكلم المتكلم، هي منشأ تقنين المقنن. طبعا هذا فيما إذا كان في القوانين وهو الأحكام العملية في الفروع، أما إذا كان في المعارف الكلام. لذلك لاحظ طبق قاعدة الجاري، روايات عندنا عديدة في مواطن عديدة لم يسعني الوقت أسجلها وأقرأها على مسامعكم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أتحسب أن ما يقول الله عز وجل من سماء وأرض وكذا يريد في هذه السماء والأرض فقط والجبال، هذه الجبال طبيعة هذه الأمور لها مصادق أخرى كثيرة، سبنا خصيما على المبنى الذي يرتضي حتى العلامة الطاطوي أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني للغايات، فلها مصادق عديدة. جبال النفوس أهم من جبال التربان والصخور، بعض النفوس جبال، جبال النفوس أهم، أرض القلوب أهم من أرض التربان، الترب والصخور والمدر، سماء القلب والروح في معالي للروح، سماء لها سقوف أعظم من سماء الأثير والمادة الفيزيائية، وكذلك البحور. نعم، أعظم من بحور المادة الفيزيائية للماء الأكسجين والهيدروجين. أو تحسب أن الله يريد أن يكترث بهذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام هذا أيضا طعام، بس يكترث الله بهذا الطعام، طعام الأبدان، وماذا عن طعام الأرواح وطعام العقول والأفكار؟ لاحظ، انظر كيف هذا قاعدة الجري شيء آخر. هنا نقول هذه التطبيقات مجرد تطبيقات، هي بمعزل عن المراد وليست معنية ولا مكترث بها عند تكلم المتكلم. كيف؟ أصلا في بعض الروايات يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه الباري أكرم من أن يحاسب الإنسان على أكل وشرب رزقه في هذه دار الدنيا، إنما عن علمه وعقيدته عمن أخذ. يعني بعض المصاريق النازلة أصلا غير مكترث بها، لأننا نقول بأن معنى الآية الكريمة معنى فضفاض تنظيري تجريدي جاف بمعزل عن التطبيق. أين من أين؟ أين من أين؟ أصلاً إذا أخوينا وأخلفنا الآية والآيات من شامخات المصادق التطبيقية أنها مرادة حتى في حوزة الدلالة اللفظية، أفقدنا المعنى شموخه وعظمته وروحه وقمميته. جعلناه فضفاض نازل هابط قشري، بخلاف ما إذا بنينا على النظرية الأولى، بخلاف ما إذا بنينا على النظرية الثانية أن نقول المصادق في التطبيق مأخوذة في عين الاعتبار بأهمية وجدية تفوق الإرادة والمراد الاستعمالي، تفوق الإرادة والمراد التفهيمي والمدلول التفهيمي، تفوق الإرادة والمراد الجدي الأول، هذا جدي ثاني، جدي نهائي. أصل فرق الكلام من البدء إليه. لذلك لاحظ جملة من أهل على حال التحقيق في لطائف القرآن والمعاني وما شابه ذلك، سواء من عرفاء أو صوفية، لا أقول عدم ذي اللفظ، يعني عدم هذه القراءة من هاج أهل البيت، أنما أصلا المخاطب الأول بالقرآن الأصلي هو سيد الأنبياء، اللهم صل على محمد. يعني كأنما الباري تعالى يخاطب النبي في الآخر، الآخرون أو الآخرين مخاطبين بالقرآن بالتبع، احتفاء واحتفال القرآن بهم بالتبع. شبيه هذا المثال مرة بنا أيضا الآن في الواجب الكفائي، صحيح واجب كفائي مسؤولية عامة على الجميع، ولكن ذوي القدرة ذوي البسط اليد النخب ذوي القدرة المالية ذوي القدرة العلمية ذوي الوجاهة ذوي الامتدادات الاجتماعية في الواجبات الكفائية مسؤوليتهم أعظم، مع أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا صحيح، لكن شدة تحميل المسؤولية للنخب القممية أشد خطابا و إلزاما من عموم الطبقات النازلة. فيصح حينئذ عندما يقال وأقيموا العدل بالقسط وكذا كذا، الخطاب بالذات يتوجه إلى النخب، بالتبع يتوجه إلى القاعدة العامة. ولذلك لاحظ التعبير فلتكن منكم أمة، خطاب لتلك الأمة، فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تلك الأمة النخبة أحسن خطاب الأصلي لها، وبالتبع لجميع الأمة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي الحقيقة إذا كيف يمكن نستبعد، شوف لاحظ الآن كيف يمكن أن نستبعد مقام التطبيق، وهو والحال المخاطب ركن رتين في الخطاب، وهذا هو البحث الذي أثرناه من براهين التي أثارها علماء الأصول، أن المقصود بالخطاب هم المشافهين أو هم الحاضرين أو يعم الغائبين أو يعم المعدومين ويعم الكل، درجات في الخطاب. فبالتالي المعني بالخطاب ما يمكن أن يغفل. نعم لاحظ دققوا، الحاضر أكثر تركيز إضاءة في الخطاب، الغائب أقل، المشافه أكثر، الغير مشافه أقل، المعدوم درجة أقل. طبعا هذا بحسب الحضور والغياب والشيخ والمشافهة لكن ربما هناك بعد درجات أخرى، طبعا ربما غائب أعظم من مشافهين، هذا يمكن تصوره لأنه متصور. المقصود أيما كان هذا المطلب يجب أن نلتفت إليه، وهو أن درجة توجيه الخطاب ليس درجة واحدة، هذا أمر مسلم حتى عند علماء البلاغة. فحينئذ كون درجات توجيه الخطاب على درجات، اللي هو هذا نفس المبحث في الأصول في علم البلاغة، هذا شاهد بين على عدم إقصاء مقام التطبيق عن مدارين الخطاب، مدارين الكلام. مضافا إلى البرهان اللي ابتدأنا به الحديث هذا اليوم، وهو أن الأغراض والمقاصد من الكلام سواء في عالم التقنين أو في عالم المعارف، المقاصد التي ينطلق منها كلام المتكلم، تلك المقاصد في الحقيقة ماذا؟ معنية له بالدرجة الأولى، وهي على درجات. لذلك لاحظ كم هو البون بين هذه النظرية الثانية وبين النظرية الأولى. دعوني في هذا الوقت المتبقي عن هذا اليوم أفتتح هذه النقطة الجديدة في الجارية التي كانت مقررة من أمس نخوض فيها، وطاول الحديث إلى هذه النقطة الآن. في النظرية الثانية في الجارية تتبنى ماذا؟ تتبنى أن المراد في الآيات والسور على طبقات ثلاث، المراد هو على طبقات ثلاث، وهذه الطبقات الثلاث في حين أنها طبقات ثلاث مختلفة في درجة الأهمية، وفي حين أنها مختلفة في درجة الأهمية وهي معاني ثلاث وطبقات ثلاث، طبعا التقسيم الإجمالي لها معاني ثلاثة ولا هي أكثر، يعني كل قسمة في درجات، بس التقسيم الإجمالي هو ثلاث درجات: الولاية، المحكمات، المتشابهات. اللي هو نفس منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم. كل آية المعنى المركزي فيها، أو سورة المعنى المركزي فيها، هو شؤون الولاية. المعنى في الدائرة الثانية هو المحكمات، والمعنى في الدائرة الثالثة تفاصيل الجزئيات التي تسمى بالمتشابهات. تفاصيل الجزئيات اصطلاحا من القرآن الكريم أو تبيانا وتسمية وتوصيفا من القرآن الكريم تسمى متشابهات، وفعلا سنبين لماذا تسمى متشابهات. تلك في الدائرة الثالثة. في الدرجة الثالثة مقصودة من الآيات والسور. في الدرجة الأولى إذن مقاصد الآية، أليس بحث الآن من البحوث المهمة في التفسير مقاصد السورة؟ في تعبير، في بحث هكذا، مقاصد السورة الكريمة، السورة الشريفة. مقاصد السورة الشريفة في الدرجة الأولى شؤون وبحوث الولاية. طبعا الولاية هي ذات درجات وطبقات: ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية الأئمة. هذا المقصد الأول. المقصد في الدرجة الثانية المحكمات، والمحكمات طبقات: أشد إحكاما، أوسط إحكاما، أقل إحكاما. هذا في الدرجة الثانية المقاصد المحكمات. في الدرجة الثالثة، في الدائرة الثالثة، المتشابهات، وهي ماذا؟ وهي تفاصيل الجزئيات. هذه النظرية للتو دخلنا فيها النقطة الجديدة الآن، ونواصل فيها شرحها بشكل مفصل إن شاء الله، بس دعوني أختم الحديث بهذا المطلب لنواصل البحث فيها. على وفق نظرية الجري والجري فيها النظرية الثانية، تقول هاي النظرية الثانية أنه من الإسفاف والخواء أن نهبط بالقرآن الكريم فقط إلى التفاصيل. من الإجحاف بحقائق القرآن، بأنوار القرآن، بهدايات القرآن، أن نهبط فيه فقط ونقصر سقفه. وهذا هو الذي تعانيه النظرية الأولى، أن نهبط في القرآن الكريم فقط إلى مستوى سقف المتشابهات أو التفاصيل الجزئية. القرآن شامل لها، لا يقول قائل أنه ليس شامل لها، لكن كيف تحبس القرآن فقط في التفاصيل وفي الجزئيات؟ هبوط هذا وإهبار. قمة القرآن، شموخ القرآن، قمته أولا في الولاية، أواسطه في المحكمات، تنزيله، نزوله، نزلياته، نزله، نعم، في التفاصيل المتشابهات. طبعا أهمية الأهم لا يعني التفريط بالدون في الأهمية. شوف وفق النظرية، يعني أنا أحاول أبين معالم هالنظرية على أساس كل المخاوف أو التوجسات التي حملها أصحاب النظرية الأولى سنبين اندفاعها. الاحتفاء والاحتفال بأهمية الأمور العالية لا يعني التفريط بالأمور النازلة. ولكن ضبط الأمور النازلة لا يعني إغفال وتفريط ما هو أهم. على كل حديث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.